الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في المباحث السابقة أن مادة الأمر موضوعة للطلب في الجملة، وفي هذه الجهة الرابعة عقدها أولا وبالذات لتحديد نوعية الطلب الذي وقع موضوعا له لمادة الأمر، وهذا المقصود الأصلي يمكن حسمه بسرعة، إلا أنه لمناسبة انتقل منه إلى مبحث الطلب والإرادة. ذلك المبحث الذي وقع النزاع فيه بين العدلية والأشاعرة، المعروف باتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما. عليكم السلام. كيفما كان في الابتداء نقسم الطلب إلى قسمين، أحدهما الطلب الإنشائي والآخر الطلب الحقيقي والواقعي. ولكي يتضح الفرق بين هذين النوعين ينبغي أن نلتفت إلى نكتة مهمة في المقام، حاصلها أن المنشأ بالألفاظ مادة كانت أو صيغة ليس هو الأمر التكويني الواقعي. التابع وجودا وعدما لأسبابه التكوينية، فإن الأمور التكوينية يدور أمرها بين الوجود والعدم تبعا لوجود سببها وانعدامه، فمع وجود السبب توجد ويكون إنشاء الصيغة أو المادة لإيجادها من قبيل طلب تحصيل ما هو حاصل، وإن لم يوجد سببها التكويني فلا يكون إنشاء الصيغة أو المادة مستوجبا لوجودها، وإلا للزم الوقوع في الخلف، إذ المفروض أن لها سببا لم يوجد، والمعلول والمسبب يدور وجوده مدار وجود سببه يرحمكم الله. فإن وجد مع انعدام سببه للزم الخلف، وهو واضح. فعلى هذا الأساس الأمور التكوينية لا تقبل الإنشاء، إذا اتضح ذلك فالطلب الواقعي والحقيقي عبارة عن ذلك الشوق الموجود في صقع النفس الخاضع وجودا وعدما، وشدة وضعفا مدار سببه التكويني. فهذه الصفة والرغبة النفسية والشوق القلبي طلب حقيقي وواقعي. وأما الطلب الإنشائي فليس هو كما قد يتوهم مرتبة من مراتب الطلب الحقيقي، إذ لو كان من مراتب الطلب الحقيقي لكان حقيقيا، والشيء الحقيقي التكويني عرفت عن قريب عدم إمكان إنشائه بالصيغة أو المادة، بل هو خاضع لسببه التكويني. بل الطلب الإنشائي صنخ طلب موجود في وعاء الاعتبار. فهو كطلب أمر اعتباري، وليس هو ذات الاعتبار، إذ فرق كبير بين الاعتبار وبين الأمر الاعتباري. الاعتبار فعل حقيقي تكويني للمعتبر وليس بأمر اعتباري، الذي هو أمر اعتباري هو المعتبر بهذا الاعتبار. وهذه خذها قاعدة عامة. شوف، التوهم ليس أمر توهمي، أنا الآن قاعد أتوهم هذا أمر حقيقي، الأمر التوهمي هو المتوهم، التخيل ليس أمر تخيلي، أمر حقيقي واقعي تكويني، الذي هو أمر تخيلي ما هو المتخيل، وهكذا. فالاعتبار أمر حقيقي تكويني، الذي هو أمر اعتباري ما هو المعتبر. فالطلب الإنشائي هو المعتبر بالمادة أو بالصيغة. بعد وضوح هذا الأمر يستظهر الماتن رحمة الله عليه أن الطلب الذي ثبت سابقا كونه هو الموضوع له لفظ الأمر ليس، عليكم السلام، ليس هو الطلب الحقيقي الواقعي القائم في صقع النفس، بل هو الطلب الإنشائي والاعتباري. ومن جهة أخرى فرق بين لفظ الأمر ولفظ الطلب. فإن لفظ الأمر ظاهر في الطلب الإنشائي، لفظ الأمر ظاهر في الطلب الإنشائي، بينما مادة الطلب ظاهرة في الطلب الحقيقي. وبعبارة أخرى، ما هو بالحمل الشائع طلب ليس هو الطلب إنشائي، بل هو الطلب الحقيقي. المصداق الحقيقي للطلب وهذه الصفة القائمة في النفس. بهذا البيان يتضح بطلان ما سجل على المتن من أن الحمل الشائع الصناعي تقدم في أمارات الوضع أنه ليس علامة على الوضع، وأنما هو علامة والحمل الأول. فتوهم البعض من كلام المصنف أنه يريد أن يدعي أن لفظ الطلب موضوع للطلب الحقيقي. تمسكا بصحة الحمل الشائع فأشكل عليه أن الحمل الشائع ليس علامة على الوضع، ولكن مقصود المصنف شيء آخر لا ربط له بالوضع. يريد أن يقول أن المصداق الحقيقي للطلب وما هو طلب بالحمل الشائع هو تلك الصفة القائمة في النفس، لا أن لفظ الطلب قد وضع لهذه الصفة. قد يكون موضوعا لها لكن بدليله، وليس المصنف بصدد الاستدلال في المقام على وضع الطلب للطلب الحقيقي. فعندما يقال طلبت من عبدي شرب الماء، يتضح لنا أن هذا المولى يوجد في نفسه شوق نحو شرب الماء، ولأجل ذلك كان الطلب الامتحان بحاجة إلى قرينة، إذ في الطلب الامتحاني لا تثبت تلك الصفة والشوق نحو إتيان الفعل. فلذا ما هو طلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي. بينما الطلب الإنشائي يتلاءم مع وجود طلب حقيقي، والصفة في أفق النفس ويتلاءم مع كون المولى في مقام الاختبار والامتحان. والحاصل أنه يوجد فرق بين لفظة الأمر ولفظة الطلب. فلفظة الأمر تنصرف، طبعا تنصرف هنا على تشمل كل المباني، إما تنصرف وضعا أو تنصرف إطلاقا على حسب المباني التي تقدم الإشارة إلى بعض. فلفظة الأمر تنصرف إلى الطلب الإنشائي، أمرت غلماني بكذا، أي أنشأت شيئا إما بواسطة الصيغة أو بواسطة الإشارة أو ما شابه ذلك. بينما المنصرف إليه لفظ الطلب ليس هو الطلب الإنشائي بل الطلب الحقيقي. هذا الانصراف إما هو انصراف ناشئ من حق اللفظ كما يدعي الماتن، وإما انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال والغلبة كما يدعيه الماتن تنزلا. يعني لو رفعنا اليد عن الانصراف الحقي نتنزل إلى ماذا؟ إلى الانصراف الناشئ من الغلبة وكثرة الاستعمال. هذا في الحقيقة هو جميع المطلب الأساسي الذي عقدت له الجهة ماذا؟ الرابعة. كان يمكن للمصنف أن يكتفي بذلك وانتهى البحث، نبدأ في جهة أخرى أو في بحث آخر. لكن شوف الرابط اللي أشرنا إليه في أول البحث، قلنا لربط انتقل إلى بحث الطلب والإرادة. بعد أن بين ما ينصرف إليه لفظ الأمر وما ينصرف إليه لفظ الطلب، من باب استيعاب وضع الألفاظ المرتبطة قام وبين لنا ما تنصرف إليه لفظة الإرادة. ملتفت؟ من هنا سوف ينحرف البحث شيئا فشيئا إلى بحث الطلب والإرادة والكلام النفسي. فذكر رحمة الله عليه أن لفظ الإرادة يعاكس لفظ الأمر والطلب. في الأمر قلنا الموضوع له أو المنصرف إليه وضعا أو استعمالا هو الطلب الإنشاء، وقلنا إن لفظ الطلب ينصرف أيضا بحسب عالم الألفاظ إلى الطلب الإنشائي، ولكن ما هو طلب بالحمل الشائع هو الطلب، أي طلب قلنا الطلب الحقيقي. لفظ الإرادة معاكس لذلك. المنصرف إليه لفظ الإرادة وضعا اختيارا واستعمالا تنزلا هو الطلب، هو الإرادة الحقيقية. فعندما يقال أراد المولى لا تنصرف هذه الكلمة إلى أنه أنشأ شيئا بلفظ الصيغة أو المادة، بل تنصرف إلى تلك الصفة النفسية، إما وضعا قلنا بحسب اختيار المصنف أو كثرة الاستعمال بحسب التنزل. واضح الفرق؟ فلفظ الإرادة مغاير للفظ الأمر والطلب. فعلا هكذا، لأن عندما يقال أراد يعني يوجد، ينصرف إلى وجود تلك الصفة في نفسه، لا أنه أنشأ شيئا بالصيغة مثلا. فبناء على ذلك حصل التغاير. شوف الآن كيف يبدأ البحث بالانحراف. حصل التغاير بين لفظة الطلب ولفظة الإرادة، ولكن هذا التغاير ليس ذاتيا، بل بلحاظ المنصرف إليه. هذا التغاير بلحاظ المنصرف إليه أوقع بعض الفحول وهو صاحب الحاشية على المعالم في توهم أن الحق مع الأشاعرة. هنا وصلنا إلى بحث الطلب والإرادة. التفتنا، شوف ترتيب البحث. البحث الأصلي لبيان ماذا؟ الموضوع له لفظة الأمر. ثبت لنا في المباحث السابقة أنه في الجملة لفظة الأمر موضوع لأي شيء؟ للطلب. خب الآن نريد أن نبين، هذه قولنا سابقا في الجملة، نريد أن نبينها الآن، يعني لأي طلب؟ للطلب الحقيقي أو للطلب الإنشاء؟ فقسمنا الطلب إلى قسمين، طلب حقيقي وطلب إنشاء، وبينا أن لفظ الأمر ينصرف وضعا اختيارا أو كثرة استعمال تنزلا إلى أي طلب؟ إلى الطلب الإنشائي. ولفظة الطلب كذلك وإن كان بالحمل الشائع ما هو مصداق للطلب، أي طلب؟ الطلب الحقيقي. انتهى البحث. ثم باعتبار في تقارب بين الطلب والإرادة، جئنا أيضا وقسمنا الإرادة إلى قسمين، إرادة حقيقية وإرادة إنشائية، وقلنا إن المنصرف إليه لفظ الإرادة، أي إرادة؟ الإرادة الحقيقية خلافا للأمر والطلب. هذا شيء زائد. من اختلاف المنصرف إليه توهم الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه أن الطلب مغاير للإرادة. واضح كيف جاء البحث إلى بحث النزاع بين العدلية وبين الأشاعرة. إذن جر الكلام إلى مغايرة الطلب والإرادة واتحادهما، فلا بأس ببحث ذلك تفصيلا، وإن كان المصنف رحمة الله عليه قد تناول هذا المطلب في بعض فوائده. عنده المصنف كتاب يسمى بماذا؟ فوائد الأصول، طبع قديما مع الحاشية على الرسائل، ما أدري الآن مطبوع مستقل، ما عندي اطلاع، يعني لي سنوات ما اشتريت كتاب، فقط أتقبل الهدايا. نعم. إن قلت ما دام هذا البحث قد تناوله المصنف في بعض فوائده مع كوني أجنبيا عن علم الأصول، فلما لم يكتفي بالإحالة؟ يحيينا يقول من أراد أن يتوسع في هذا المطلب فليراجع ذلك الكتاب، ولا نصل إلى هذا البحث حتى ينكسر القلم. نعم لو كان بحث أصولي لابد أن يتعرض له في الكفاية، لأنه معدل استيعاب المطالب الأصولية، وبحث غير أصولي، بحث كلامي، فلماذا لا يحيلنا إلى ذلك البحث؟ من أراد أن يراجع فليراجع ذلك البحث. أجاب عن هذا السؤال أن إعادة البحث في المقام لا تخلو عن فائدة وإفادة. توضيح هذا الجواب أن المصنف رحمة الله عليه قد كرر بعض المطالب بين كتابي الكفاية والفوائد، بل في الكفاية نفسها قد كرر بعض المطالب كما فعل في المعنى الحرفي. إلى كم مرة تكرر معنى المعنى الحرفي إلى الآن؟ 3 مرات على ما في ذهني، وسوف يأتي بعد، فلا تخاف، سوف يأتي في بحث الواجب المشروط، سوف يأتي في مباحث الأصول العملية، سوف يتكرر معنى. ولكن على الرغم من هذا التكرار كان المصنف في كل مرة نستفيد منه فائدة جديدة، وعلى ومن هذه الحال يندرج هذا البحث، إذ يوجد شيء من التفاوت بين الفوائد والكفاية في مطلب الطلب والإرادة. طبعا مضافا، هذه لا نستطيع أن نحمل عليها عبارة المصنف، لكن فقط نضيف إلى ذلك أنه سابقا ليس كل شيء كان متوفر حتى تكون الإحالة سهلة. ربما تحمل عليه عبارة الكتاب في الإعادة إفادة، تحمل على أنه لا يستطيع كل شخص أن يحصل ذلك الكتاب. في السابق كان عبارة عن استنساخ، اتفقنا؟ ففي الإعادة هنا إفادة، لأن من حصل الكفاية ولم يستطع تحصيل الفوائد فيحتاج إلى أن يذهب وينسخ ذلك البحث، فيضيع الوقت في نسخ ذلك البحث، فمباشرة هنا يذكره، خصوصا أن هذا كتاب الكفاية قد درس ابتداء قبل أن يطبع، فبناء على ذلك يصدق أنه في الإعادة إفادة. الآن نقرأ هذا المقدار. الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي. إذا يلتفت الإخوة إلى ما ذكرته في بداية البحث كمقدمة، حينئذ تكون كلمة الظاهر محل تأمل. فقد يقول قائل إن على المصنف أن يجزم لا أن يستظهر، لأن الطلب الحقيقي طلب تكويني، وقلت في المقدمة ماذا؟ أن الأمور التكوينية تابعة لأي شيء؟ لأسبابها التكوينية، وغير قابلة للإنشاء، فلا يعقل أن يكون المنشأ بلفظ الأمر هو الطلب الحقيقي. فلأجل ذلك قد يسجل إشكال على المصنف أنه لا وجه لقولك الظاهر، لكن خفي على هذا المستشكل التفاوت بين المطلبين. هنا نتكلم في عالم اللفظ والتسمية. لا مانع من تسمية الأمر التكويني بلفظ. الآن الجدار أمر تكويني، لفظه الجدار. الطلب أمر تكويني، لا مانع من أن يكون لفظه الأمر. الطلب أمر تكويني، لا مانع من أن يكون من أسمائه ومن ألفاظه ماذا؟ الأمر. فلما كان الكلام في مقام التسمية احتاج المصنف إلى الاستظهار، بينما كلامي في المقدمة في مقام الواقع والإنشاء. واضح؟ فلا يشكل على المصنف. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، إذا دققت في الكفاية في هذه الطريقة وهذه الأمور بقيت في ذهنك، تحتاج إلى مباحثة، تحتاج إلى كتابة هذه المطالب، يكون بحث الخارج عليك في غاية السهولة. الظاهر، وقلت أن النسبة بين بحث الخارج والكفاية نسبة العموم والخصوص من وجه، وفي بعض الجهات العموم لجانب الكفاية أكثر من الخصوص. أنه في بحث الخارج الأستاذ حر، مطلب لا يعجبه، صعب، لا يريد أن يبحثه يحذفه. أما في الكفاية أنت ماذا؟ ملزم بقراءة هذا المثل. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشاء الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا مقيدا، يعني بكونه إنشائيا. سواء أنشئ بصيغة افعل، أو أنشئ بمادة الطلب، أو أنشئ بمادة الأمر، أو بغيرها، كما لو أنشئ بالإشارة، أشرت لشخص أن يفعل. واضح هذا الكلام؟ ولو أبيت، هذا التنزل في البداية الانصراف وضعي، الآن يقول ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، ففي مقام الاستعمال ينصرف إلى الإنشاء. وذلك قد منشأ هذا الانصراف لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. طبعا سوف يأتي في بحث المطلق والمقيد أن الانصراف أن له مناشئ متعددة، منها كثرة الاستعمال، منها كثرة الوجود، ومنها نعم لا الغلبة الكثرة يعني، ومنها لا هذا بعد استثناء الوضع، الوضع داخل، لكن بعد استثناء الوضع يعني الانصراف إما أن ينشأ من كثرة الاستعمال أو من الغلبة أو نعم هو هذا الوضع، أو من مناسبات الحكم والموضوع. نعم، يعني الآن عندما تقول اغسل يدك، اغسل ينصرف إلى ماذا؟ إلى الماء. قد لا يكون الماء أكثر وجودا من غيره، قد لا يكثر استعمال، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن ينصرف الغسل إلى ماذا؟ إلى الغسل بالماء. فالانصراف إما من كثرة الاستعمال أو من كثرة الوجود أو من مناسبات الحكم والموضوع. وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف عنها عند إطلاقها. ليش؟ المقصود من الإطلاق يعني التجرد عن القرينة، وإلا لو قال أردت بالصيغة حتما لا ينصرف إلى الإرادة الحقيقية، بل ينصرف إلى الإرادة الإنشائية. والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية، واختلافهما في المنصرف إليه، في ذلك يعني في المنصرف إليه، ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة. من هو هذا البعض؟ الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية، من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا، إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحظور خالية، لعل الشخص لا يوجد عنده هذا الكتاب، والإعادة بلا فائدة ولا إفادة. ما معنى والإعادة بلا فائدة؟ يعني والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا. فاعلم يأتي، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.